بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه القاعدة هي بمعنى حديث إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا أبدلك الله خيرا منه، عن رجل من الصحابة، وفي صحيح المسند الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال: وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة. قال: وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، أي تركوا كل ذلك من أجل الله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال: فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال: وإبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحين، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أين الشاهد؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب، كلا الآيتين، لكن الشاهد ظهوره في الآية التي بعدها، التعويض حصل له وترك مخالطتين في الآية التي قبلها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، جعل الله لهم ذكرا حسنا في من يأتي بعدهم. قال: وسليمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله. قال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. هذه من أفضل أنواع الخيل، فقال: إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي، ألهته عن الصلاة فأقبل عليها وذبحها تقربا إلى الله وإزالة لما شغله عن طاعة الله وذكره. قال: وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهت الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله، الريح تجري بأمره، فسخرنا له الريح تجري بأمره حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين، وقصتهم معروفة. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، عوضها الله بسبب ما كانت عليه من العفة والحياء والحشمة. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله عوضه الله من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ترك النظر إلى ما حرم الله فعوضه الله بصيرة واستنارة في قلبه، هداية وسعادة وطمأنينة. وهكذا ترك الشهوات المحرمة فعوضه الله من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنه الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: هذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا ترك محارم الله عز وجل، أي ما حرمه الله، خوفا منه سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده من الثواب، إذن تعبد لله عز وجل بالخوف والرجاء، فإنه يجد في قلبه لذة وحلاوة وحبا للخير لا يمكن أن يوصف. وإذا انغمس الإنسان في شهواته وفي لهوه وغفلته صارت هذه الشهوات والغفلة والله حسرة عليه، وتجده يكون منقبضا إذا فارق هذه الشهوات طرفة عين، يبتلى بها ويعذب بها وتلازم الحسرات. إبراهيم عليه السلام لما استسلم لذبح ابنه وهو أحب شيء إليه في الدنيا، ورثه الله جل وعلا الخلة فاتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال العلماء والمفسرون من السلف معناه أنه صار يضرب رقابها، أي الخيل، وأرجلها، السوق جمع ساق، والأعناق واضحة، وذلك أنه غضب لله عز وجل على نفسه وحرم نفسه هذا الأمر الذي ألهته به عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإتلاف المال للمصلحة جائز، مثاله إتلاف المال للنكاية، فالغال الذي يغل من الغنيمة يحرق رحله ولا يجعل مع الغنيمة، لأنه أنكى، لا يرد هذا المال الذي غله إلى الغنيمة، إنما يحرق. وإلا لقلنا كل العقوبة بالمال تنسخ، ولكن نقول ما يترتب على إتلافه من المصالح أكثر من كونه مالا. ولكن هل من المشروع لنا إذا ألهانا شيء عن ذكر الله أن نتلفه؟ قال الجواب: نعم، لا مانع أن نتلفه لأجل تعزير النفس وردعها، يعني لو شغله هذا الجوال وضيع صلاة الفجر، أو ألهاه وأوقعه في النظر لما حرم الله وقال هذا أعتزله لله وألقاه في بين الحجارة، هذا يكون من هذا الباب. قال: لا مانع أن نتلفه لأجل تعزير النفس وردعها، حتى لو كان هذا الشيء من بهيمة الأنعام، لأن ضررها عليك. والزوجة إذا ألهته عن الصلاة هل يشرع أن يطلقها؟ قال: ينظر هذا، يعني إذا كان هذا ديدا دائما تلهيه حتى صار ممن لا يبالي بالجماعة، وربما أضاع بعض الصلوات بسبب هذه المرأة، فهذه فتنة عليه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إذا ألهاك عن طاعة الله وأوقعك فيما حرم الله. قال: ينظر هذا، وإلا لا شك أنها إذا ألهت عن طاعة الله أن هذا من شؤم المرأة أن تكون سببا لإلهاء الإنسان عن طاعة الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فبين الله سبحانه وتعالى أن من أزواجنا من يكون عدوا لنا ويحذرنا من ذلك. وهذا هو الواقع، تجد بعض النساء تطلب من زوجها إلى أن يذهب بها إلى السينما، وأن يسافر بها إلى الخارج، وأن يمكنها من رؤية النساء الكاسيات العاريات وما أشبه ذلك. وبعض الناس والعياذ بالله ليس له إلا الشهوة فقط، وهذه المرأة محل شهوته، لا يهمه أن يأتي بكل ما تريد فيبطل رجولته عند وجود شهوته، يعني إذا كانت إلى مثل هذا الحال، سيئة الخلق، منحرفة الأخلاق، وهكذا ممسوخة عن الدين، تقوده إلى الشر والفساد، فهذه لا خير فيها. أما أن يحصل منها خطأ أحيانا ويقول الإنسان عاملها بالطلاق، هذا ما هو على إطلاق. إلى هنا، سبحانك اللهم.